جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ هاني، يقول: شيخنا، هل مقولة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب على إطلاقها؟ قرأت للشيخ مقبل إن هذا لمن لا يحسن اختيار الكتب، فما الجمع بينهم وجزاك الله خيرا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال أخينا هاني من الجيزة عن هذه العبارة من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، فإن العلماء قد نصوا على أن الصواب أن يقال من كان شيخه كتابه كان خطأه كثيرا، كان خطأه كثيرا، وأما أكثر من صوابه فقد يكون في بعض الناس وقد لا يكون، لكن لا شك أن هذه العبارة لها مؤدى عظيم، وهو أن الإنسان لا يستقل في طلب العلم بنفسه ويعتمد على نفسه، بل لابد من شيخ. وأول قاعدة من قواعد الطلب أن يطلب الإنسان العلم على شيخ أمين راسخ، فإن العلم صنعة، وكل صنعة لابد لها ممن يعلمها، وهكذا نرى في دنيانا. فالطب لابد أن يكون هناك من يعلمه، فلا ينتقل الإنسان من بيته إلى عيادة ويمسك بمشرطه، لكن لابد أن يتعلم وأن يدرس تعليما نظريا وتعلما عمليا، وأن يمارس أمام أساتذته، كذلك المهندس، كذلك المدرس، كذلك الصناعات والحرف، فما وجد كهربائي ولا سباك ولا نجار ولا غير ذلك إلا وراءه معلم، بل إن الإنسان على حسب من يعلمه، فإن كان من يعلمه راسخا خرج أيضا راسخا في صنعته ومتقنا لها. فعلما نعري العلم؟ وهو الإخبار عن الله والإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان قد يفهم فهما سقيما وقد يضل في معرفة النصوص وفهمها. ثم إنه أين أدب المشايخ وأين أدب العلماء؟ من الذي ينقله هذا الرجل الذي يتعلم من كتابه؟ فإنه لا يأخذ من سمت العلماء ولا من هدي العلماء ولا من دل العلماء. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يطلبون الهدي قبل العلم، وكانوا ينقلون هذا الهدي والعلم والتقوى والخشية وغير ذلك من هذه الأمور التي تظهر أمارتها على البدن. فينقل الطالب دمعة شيخه، ينقل الطالب حس شيخه، ينقل الطالب سمت شيخه، ينقل الطالب طريقة شيخه. فإذا ابتعد الإنسان عن الراسخين وابتعد الإنسان عن هدي العلماء الربانيين، فأي خير يمكن أن يكون فيه؟ وأما عن عبارة الشيخ العلامة مقبل ابن هادي رحمه الله بأن هذا لمن لا يحسن اختيار الكتب، لا يقصد الشيخ أن الإنسان يستقل بالكتاب، ولكن مراد الشيخ أن الإنسان الذي يطلب على يد العلماء لا بد له من قراءة في الكتب، وإذا كان الأمر كذلك وقد انتقى من الكتب أفضلها مما دل عليه مشايخه مع طلب العلم على يد الأشياخ، فإنه يكون بذلك إن شاء الله قد أمن ذلك. فالشيخ يتكلم عن الكتاب لا يتكلم عن طلب العلم، يتكلم عن الكتاب من حيث هو كتاب. فإذا كان الإنسان متعلما وطالب علم ويحسن القراءة في الكتب وقد انتقى الكتاب السالم من البدع والخرافات، فإنه حينئذ إن شاء الله لا يكون له خطأ، ولو وجد فإنه يكون نادرا. أما أن تأخذ جواب الشيخ لتجعله منهجا في طلب العلم، فإن الشيخ نفسه كان شيخا له طلاب تعلموا على يديه وغرس فيهم العلم وأخذوا من سمته وهديه، فهو من العلماء المبرزين في هذا العصر الذين لهم طلاب في كل مكان. فطلب العلم لا بد أن يكون على يد شيخ، لا بد أن يكون على يد شيخ. ومتى عرف الإنسان شيخا على السنة كبيرا رحل إليه، فهل أحمد كان بلا شيخ؟ وهل ابن معين كان بلا شيخ؟ وهل أبو زرعة كان بلا شيخ؟ وهل شيخ الإسلام ابن تيمية كان بلا شيخ؟ وهل ابن القيم كان بلا شيخ؟ وهل ابن عبد الوهاب كان بلا شيخ؟ وهل ابن باز كان بلا شيخ؟ وهل العثيمين كان بلا شيخ؟ لا بد أن نعي هذا جيدا، أن أول باب في أبواب الطلب أن يطلب الإنسان على يد شيخ. ولسنا سبحان الله لا نقول في هؤلاء السادات من السلف، بل وجد في أنبياء الله عز وجل. أليس موسى عليه السلام كما جاء الحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما دل على رجل عنده علم طلب السبيل إلى لقيه وأخذ غلامه وغداءه حتى وصل إلى الخضر، فأخذ ما عنده من العلم بل جلس بين يديه مجلس المتعلم المتواضع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فعلى الإنسان أن يقر هذه العقيدة وأن يقرر هذا المسلك وأن يقرر هذا الأمر. وإننا لنسمع بعض الناس ممن لم يتوفر لهم الطلب على يد الأشياخ، فإذا به بدلا من أن يقول هذا المتاح وأسأل الله أن ييسره لي ويقرر أن الطلب لابد أن يكون على يد شيخ، إذا به يقرر ويقعد أنه لا يلزم أن يكون هناك شيخ، ويستدلون وكأنه لا دليل في الوجود إلا هذا الدليل بأن الألباني رحمه الله تعالى لم يكن له شيخ، ومع ذلك فهو من العلماء المبرزين. وردا على هذه الشبهة نقول: أولا، كان الألباني رحمه الله تعالى مشايخ، وقد ذكر ذلك في ترجمته، وإن لم يتوافر له من كثرة ما توافر لغيرهم لكون البيئة كانت عالية على ذلك عن ذلك. الأمر الثاني أن الألباني رحمه الله قرر فيما ذكر أنه لابد من طلب العلم على يد الأشياخ. فماذا قال الألباني وماذا قعد الألباني؟ قعد الألباني أن يقتدي الناس بالكتب وألا يرحلوا إلى المشايخ؟ لا، بل الألباني نفسه رحمه الله قال: خذوني مثلا، ثم قال بأن الطلب لابد أن يكون على يد الأشياخ. ثم إن الألباني رحمه الله كان متصلا بالعلماء وبسلف الأمة، وكان والحمد لله على خير عظيم. ولهذا نقول: من لم يتوفر له الرحلة ومن لم يكن عنده من المشايخ في بيئته وبلده فطلب على يد الأشياخ في كتبهم وسماع أشرطتهم، وكان هذا هو المستطاع وحقق قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، هذا قد يرجى له الخير. أما أن نقعد أن الطلب لا يلزم له شيخ فهذا تقعيد يخالف إجماع الأمة. ولهذا رأينا الرحلة في الطلب في كل كتب السلف. البخاري رحمه الله حافظ الأمة إمام المحدثين، يقول رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 شيخ، من أكثر من 1000 شيخ يلقاهم البخاري رحمه الله تعالى حتى يأخذ عقيدته، في الشام، في مصر، في البصرة، في الكوفة، في بغداد، في كل هذه المواضع لقي البخاري رحمه الله تعالى شيوخا، وكذلك مسلم وسائر العلماء. فهذا ما أحببت التنبيه إليه وأطلت النفس فيه، لأن بعض الناس يقعد للأسف الشديد هذه القواعد فيصرف الطلاب عن طلب العلم على يد الأشياخ. لا تترك الشيخ ولو صرت شيخا، لا تترك شيخا، طالما أن هذا الشيخ المبارك الكبير العالم موجود فلا تتركه. ولهذا يقول الواحد: لا ننتقل من العالم إلى غيره، وإنما ننتقل مع العالم. مع العالم قد ندرس، إذا بلغ الإنسان أهلية معينة فقد يدرس، وقد يكون له حلق بإذن شيخي وكذا. لكن هل يستغنى عن العالم؟ لا، ما يستغنى عن العالم. أحمد رحمه الله تعالى: وقد رحل إليه من رحل يضع كتابه تحت إبطيه، فلما قيل له: إلى متى يا أحمد؟ فقال: إلى الممات، إلى الممات. فحتى ولو كان الإنسان عالما وتسنى له أن يلزم حلقة شيخه فإنه لا يستغنى عنه. ففي لزوم العلماء بركة، وفي الرحلة إلى الطلب بركة. ولنتذكر قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الصحابي الجليل من المكثرين في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رحل في حديث إلى عبد الله بن أنيس شهرا. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، أي ذهابا وشهرا إيابا. وهذا والحديث عنده، لكن أراد أن يأخذه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يلزم بيوت الصحابة فيتوسد البيوت وينام على الأعتاب حتى يخرج علماء الصحابة رضي الله عنهم. فهذا هو، وهذا ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال: والذي نفسي بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. أبعد كل هذا؟ وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر. أبعد كل هذا؟ نقول: لا يلزم أن نطلب العلم على يد الأشياخ. مثل هذا لا تطلب على يديه العلم، مثل هذا لا تجلس عنده. الذي يزهد في العلماء ويحذر من العلماء ولربما يقول بأن طريقة العلماء العلماء لا تبني طالبا ولا تربي طالبا لأن لهم تعليقات قليلة، احذروا هذا، هذا مخدوع، احذروا هذا، هذا كذاب على العلماء. فالعلماء ولو قلت تعليقاتهم لكنها التعليقات الراسخة، لكنها التعليقات التي تبني طالب العلم. ولهذا ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر في رسالة فضل العلم السلف على الخلف بأن الصحابة كانوا أقل الأمة كلاما، ليست المسألة بكثرة الكلام ولا بكثرة التشقيقات، بل بالإصابة ولزوم السنة. نعم، بالإصابة ولزوم السنة، وهذا نجده عند الراسخين. ولهذا سفينة الراسخين لا تغرق، وأما سفينة الأدعياء المتطفلين على العلم وأهله الذين يشققون المسائل وأشغل الأمة، فما رأينا منهم إلا انحرافا والعياذ بالله. فهذا ما أحببت التنبيه إليه. أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، والله أعلم.